ونص وخمسة باستديوهات لبنان الحرة، تحية وطن من برنامج قصة وطن ليوم الخميس 26 تشرين الثاني 2020. مين الشخصية التاريخية اللي رح يحكينا عنها دكتور إلي الياس بهالحلقة، وشو كانت ارتباطاتها بإنشاء الجبهة بفترة الـ 58؟ كتير تفاصيل رح يحكي عنها، بس أنا ما رح أقول مين الشخصية رح يحكي عنها لمزيد من التشويق. أكثر شيء فيني أقوله أنه ببعض المطارح كانت شخصية جدلية بسبب قوة شخصيتها وقوة حضورها، كمان رح نعرف من وين استمدت هالقوة وكيف حتى قدرت تفرض حالها وتفرض لبنان هالبلد الصغير على خريطة العالم. كيف الدكتور إلي؟
بونسوار.
بعطيهم هنت للمستمعين؟ بقول لهم أنه مثلاً شو كانت وظيفته أو شو كان مركزه ولا لا؟ خلينا
لا
أوكي
أكيد.
كان رئيس جمهورية، نحكي عنه بعد شوي. عم بتتابعونا أكيد عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، ورح نطلع بعد شوي كمان لايف على فيسبوك. يمكن هالأسبوع ما بعرف ملهي رح يجددوا الإقفال، صح؟ كانوا عم بيقولوا إنه في احتمال يخلص بـ30 الشهر. أنا بتأمل يخلص لأنه ما كان الإقفال مثل ما يعني الخطة انحطيت ومثل ما لازم يكون صحيح. بكفيك التزوير اللي صار وبطاقات هلأ ضبطون وكل شيء، بس أكيد إذا هون في يعني بمطارح أو إذا انضبطنا مطرح معقول كتير يكون بغير مطارح عم بيصير نفس ال.
خلينا ما نحكي كتير على القوى الأمنية وعلى لأنه بالنهاية هن عم بي
عم نحكي عن المواطن اللي عم بيزور،
لأنه في مشكلة يعني كل يوم عن يوم عم إذا بدك عم تتوضح هيك عم تتجلى الصورة إنه الفساد مستشري وين ما كان.
صحيح.
يعني مجرد ما نحترم القانون هذا بحد ذاته فساد، وهذا اللي عم بيخلي يصير او يكون عنا سياسيين من هالنوع اللي ما بالهم بشيء، ويمكن عم يبيعوا الشعب اللبناني بحيلة مفترق طرق، لانه شايفين كمان انه حدث بلا حرج او قد ما تتعبي الناس والقانون مش كتير اصحاب للاسف. فهالموضوع لازم يضوى عليه، ويمكن إذا الشيء الثورة الحقيقية لازم تكون هي بهالمستوى هيدا.
مجرد ما يكون في سوء استخدام للسلطة شو ما كان نوع السلطة هيدا فساد بطبيعة الحال. يعني حتى اللي عم يجي يوزع بطاقات من هون ومن هون هيدا بالنهاية سوء لاستخدام للسلطة اللي هو سلطته، مثلا إن كان سلطة رابعة ولا إن كان شو ما كان. بكل الأحوال اليوم شخصيتنا شخصية محورية لعبت دور كتير كبير بعده لليوم بس ينحكى عنه دغري. أول مثل ما بيقولوا شيء بيجي على باله للإنسان اللقب اللي انعطاله الرئيس الراحل كميل شمعون، نمر كميل شمعون. هو الشيء هيك في شيء فينا نعرف شيء شوي عن شخصيته قبل ما نفوت بعمله السياسي، أو ليش طفيت بهذا العمل السياسي؟
أو شيء ليش حبينا نحكي عن كميل شمعون، عن الرئيس كميل نمر شمعون؟ بتعرفي بأوقات بس يكون في أزمات سياسية وأزمات صعبة كتير، دايما اللبناني أو المواطن بحاول ينبش شوي بالتاريخ تا يلاقي يمكن بعض المحطات اللي بتشبه اللي عم يعيش فيها، ويجرب يتعلم منها ويجرب يشوف كيف قدروا كان أهلنا ولا قدروا السياسيين اللي سبقونا واللي داروا هذا البلد بأسكى الطرق كيف كانوا يتصرفوا بهيك مراحل. وليش تضوي عليه بهالمرحلة بالذات؟ لأنه وصوله على رئاسة الجمهورية كان كمان بظروف كتير اقتصادية صعبة. يعني كان في رئيس جمهورية قبله اللي هو بشار الخوري اضطر يستقيل بنص دورته الثانية إذا بديك، لأنه صار في ضغط بالشارع ومظاهرات العلاقة بالأزمة الاقتصادية والمعيشية. وإجا كميل شمعون فعلا على بمرحلة كتير صعبة اقتصاديا، واعتبر مرحلته بكتير وهلا بنشرح شوي إذا بدك ليش. واعتبرت مرحلته هي تأسيس لما يعرف بلبنان سويسرا الشرق أو لبنان العصر الذهبي. يعني القصة ما بدها معجزات، القصة بدها شخص فعلا يكون معبى السلطة، معبى محله إذا بدك، ويقدر ياخذ قرارات الحكيمة والقرارات الجريئة. وهلا نشرح كم قرار جريئة أخذوه تا يكمل أو يقوم ينهض بهذا البلد. فزان
بفهم منك يعني أنه عم نحكي عن هالشخصية تنقول للناس أنه إذا في شخصيات ورجالات دولة ما منخاف من الأزمات، بالعكس
تماماً.
كله له حلول، بس بدك رجالات دولة.
بس رح بلش باللي تعلمناه، مش هيك؟ رح بلش بآخر شيء بالخلاصة أنه قد ما يكون في قوانين ودساتير وأزمات عم بتضرب بهاد القوانين والدساتير، أهم نقطة والركيزة الأساسية لنجاح حيلا نظام سياسي هو برجالات هذا النظام السياسي. يعني اليوم هيك بكل بساطة فينا نقول هون مثل بين هلالين، يعني إنه حيلا نظام السياسي اللبناني عم تجرب الناس تفكر فيه كهو كحل بديل للأزمات اللي عم نوقع فيها، الشرط الأساسي يكون في رجالات دولة تطبق
هذا النظام
شو ما كان يكون القانون. وهون منرد على اللي بلشنا فيه بالحلقة، إنه قد ما يكون في نظام والناس ما عم تحترم هذا النظام رح يسقط وما رح يمشي. يعني وبالتالي لا، نحن بحاجة دايما لرجالات تضحي بوقتها بحياتها بمستقبلها فقط لخدمة الآخرين، لأنه بنهاية اللي بيكون بيتعاطى مجال السياسي بده يكون عنده هم وحيد هو كيفية إدارة ملفات البلد لتأمين الحد الأدنى من السلامة والاستقرار للمواطنين هذا البلد.
هلا في كتير الناس عم يبعتونا عم يطلبوا مناشدات، كانوا علقانين على ظهر البيدر. بالفعل في حتى ناس حكيونا تحت الهوى، ما بعرف اذا كانت حواجز ولا كان في شيء تاني. بكل الاحوال
انا سمعت انه في يمكن تسكير طرقات.
تسكير طرقات عادي يعني، ما في شيء استثنائي. ان شاء الله هيك،
ما بدنا اياها تكون شيء عادي ابدا، لانه يعني اليوم الاحتجاجات للاسف وهيدي جربوا يعملوها كتير بوقت الثوره.
فكرت تسكير طرقات قصدك انه خلص وقت التجول؟
بظن يمكن احتجاج على الهيدا، بظن هيك بقى. لا، ما لازم تتحول ابدا عاديه، لانه الوضع ما بقى يحمل
والناس ما مش عاديه. مش انا فهمت عليك غير، فهمت عليك انه صار وقت منع التجوال لانه انا وقفت على الحاجز مرت الماضي على الاد ليترلي 41 دقيقه لو قدرت وصلت واخذوا البطاقه وقطعت، يعني مشان هيك فكرت انه هي فتره
التطبيق.
هيدي الازمه الاقتصاديه اللي كانت مستفحله وقتها، شو كانت اسبابه؟ ليش اليوم اكثر؟ عفوا، ليش كانت اكثر من اليوم؟
شوف الموضوع، هلا عم نحكي نحن بالنسبة كل مرحلة عندها نسبتها بالمشاكل، بس نحن لما نطلع على لبنان 43 لبنان الاستقلال ل 52، لبنان 43 كان عايش فورة اقتصادية كتير كبيرة لعدة أسباب. أولا لوجود الجيوش الأجنبية على أرضه والحرب العالمية الثانية وكل مشاكلها، ولبنان استفاد إذا بدك يعني بشكل غير مباشر، طبعا نقول أنه لأنه بنهاية كان تابع لهالحرب اللي صارت وما كان مقرر أبدا فيها. ولكن وجود هالجيوش الأجنبية وفتح الأسواق الإقليمية وحاجة هالجيوش لكل أنواع البضاعة اللي بيستعملوها من أكل لتياب لحتى تجارة الزخيرة والأسلحة، كلها قاموا فيها اللبنانيين النشطين، وبالتالي صار في فورة اقتصادية كبيرة. وهذا بعض المؤرخين بيقولوا أنه واحد من أسباب المساء الوطني وهالاتفاق اللي صار، إنه كان في رياح اقتصادية والناس ما بتفكر كتير بالأمور إذا بدك الطائفية
والسياسية،
وبالتالي كان في إمكانية نجاح إذا كان الاقتصاد. ولكن للأسف أزمات المنطقة بعدين اللي حصلت مثل مثلاً إعلان دولة إسرائيل والمعارك اللي صارت على الحدود وطبعاً لاجئين الفلسطينيين وكل هذه الأزمات، وحتى يعني بداية فورة أوروبا كمان الاقتصادية لأنه طلعت من الحرب، خلت الوضع الاقتصادي واللبناني يصير متدهور شوي شوي. وهذا الأمر أدى لأنه يكون في مطالبات زيادة من الشعب اللبناني من الدولة تتعمل إصلاحات، زيد عليها طبعا زيد عليها الفساد اللي كان مستشري مثل كل مرة. يعني هي مش جديد نحن قصة الفساد باللبنان، بس مش يعني شيء عادي، نحن دايما في عنا هذه المشاكل والمحسوبيات لأنه كمان نظام بلش شوي بتركيبته كان في قلق. هذه الأزمة فعلا في محلات سكريت وفي الحد لأن الأجور صار يعني متدني جدا، وصار في مطالبة كتير كبيرة من رئيس الجمهورية وقتها أنه اللي وين الإصلاحات اللي وعدنا فيها اللي انتخبناك على أساسها مرة تانية وأنت رجل الاستقلال، أدت لأنه يصير في ثورات بالبلد وسقط، يعني طر ساعتها يفل بشار الخوري. هلا هون بدي أعطي بس هيك زومبل صغير نشوف الفرق بين الرجالات السياسية اللي قطعوا بتاريخنا وبين الرجال السياسي اليوم.
يعني بك تقول بين رجال الدولة ورجال السياسة؟
خلينا نعتبر رجال دولة سياسيين عظيم.
لا لا انت عارف ليه؟ لانه اليوم يعني كتار اللي بيجربوا يشتغلوا سياسي بس رجال دولة.
رجال دولة صحيح. بس انا بشار الخوري يعني بتاني مرحلة يعني بتاني عهد او بتاني تجديد لعهده بعين موظفين ومديرين بكل شيء يعني مديرية الداخلية والصحة وكل هدول. وقتها يستقيل بيطلب منهم يستقيلوا يعني كل المدراء اللي كانوا حاططهم يستقيلوا معه باعتبار انه هو راح يفتح مجال للي جاي من بعده يستلم البلد كأنه من اول جديد ويسلم الاشخاص اللي بيسقى فيهم هيدا المراكز الإدارية لانه بتعتبر من عدة الشغل تبع رئيس الجمهورية. يعني شوف الفرق اليوم من نطلع وبننزل ومترشح وبنصب ضل عنا اشخاص ناس جوا بس
بالعكس نقتل حالنا لما نحط ناس بمراكز مفاتيح لحتى بس نفل نضل عنا سلطه
وما يخلوا اللي جاي من بعدنا يشتغل لما يكون احسن منه. وبالتالي فاذا كميش عمون اجى بمرحله كتير صعبه واجى بتحالف كل القوى اذا بدك اللي كانوا عندهم هم اساسي هو الاقتصادي باول مرحله ولكن حد هالهم الاقتصادي كان في الهم السياسي. وهون كميش عمون رح يكون هذا الرئيس اللي فاجأ الناس بخطه السياسي. خطه الاقتصادي كان واضح كلهم كانوا عارفين انه زلمة انجلوفوني عنده العقلية الانجليزية مش الفرنسية بعكس كل الزعماء الموارنة بهداك الوقت. كان سفير لبنان ببريطانيا أولاده معلمين كلهم يعني بالمدارس الانجليزية وبالتالي جاي بنفس اقتصادي انجليزي ولكن منه اشتراكي فرنسي. هي على مستوى الاقتصادي. ولكن على مستوى السياسي كان مرشح من قبل كمان جون بلاط وكل الحركة الوطنية بهذاك الوقت انه بلكي بيكون هو داعم لخط العروبة الوطنية. ولكن اللي صار انه مع انتخابه طبعا خطابه السياسي كان لا تشديد اكتر على الوضع اللبناني وخصوصية الدولة اللبنانية وبعدها متحدث بالامور الاقليمية مع انه بموضوع القضية الفلسطينية كان اول رئيس جمهورية عربية بتحكي بالامم المتحدة بشكل واضح عن الاحتلال الاسرائيلي للدوله العربيه.
كيف نغشوا فيه يعني رشحوه على اساس عروبه بعدين
هذا اتهام اذا بدك تستعمل بعدين بثوره 58
بس انا عارف شو اللي صار حتى كانوا مفكرين انه راح يحكي بهذا الخطاب وجراحه خطاب اللبناني.
اللي شغله هو مش قصه كان مغير يعني نظرته للسياسه هو عمليا طريقة التعاطي النبيلة بالسياسة ما بتفترض عند حالة رجل دولة فعلي انه ممكن يكون الاخصام عندهم انتماء قد ما كان يكون مغير بالفكرة عندهم انتماء خارجي مش داخلي. يعني هو عمليا يعني عملية التحالف بين هي عم بيتحالف مع ابن بدلته من دار القمر من المنطقة اللي هو كمان جنبلاط يعني عم نحكي عن علاقات شخصية كمان جيران. مش بس سياسية ولكن كان في تميز على مستوى الرؤية للسياسة لبنان الإقليمية والخارجية. هذا الشيء سمح له لما صار رئيس جمهورية شاف انه المسؤولية اكبر من انه يقدر يعمل نوع من مساومة او تأجيل للملف الهوية اللبنانية. هذا الشيء خليه يقول لا هلا انا صرت بمركز مسؤولية في عندي مسؤولية في عندي شعب في عندي امي بدي وقف على اجريا لانه نحن كنا امة جديدة بعد ما عمرها تقريبا 8 سنين. هذا الشيء خليه انه ياخذ خيار صعب ويقول انا بدي اكون مدافع شرس عن هوية لبنان الخاصة اللي ما بتنتمي للمحاور الاقليمية ولا حتى المحاور الدولية.
يعني يستحق لأب رجل دولي لما نحط قدام مسؤولياته أخذ الخيار الصائب للحفاظ على هالبلد اللي أخذ استقلاله واللي أعلن من فترة قصيرة. يعني
هو بتفرجيك مسؤولية الرجل الدولي يعني وقت يترشح على منصب معين
يا بيكون قده
السلطة يا بده يكون على قد المسؤولية وياخذ القرارات الجريئة ويا أما بده طبعا ما يستلم هيك مراكز ويضل على المساومة ويقبض له شوية من هون ويزبط وضع من هون. مش هيك يعني رئاسة كمال شامون حتى حياته السياسية كلها هي مدرسة فعلا ويمكن ما أعطيها بعد فرصة أنه الواحد يتعلم منها لأنه صدقني الظروف ما كتير بتفرق من هذيك الأيام. هلأ يعني بعدنا عم نحكي تقريبا من نفس الصراعات على هوية لبنان مثل ما كل مرة حكينا بحلقات معك طول عم نحكي عن الفساد الإدارة والتوظيفات
نفس الفساد بيتكرر نفس المشاكل
للأسف. هذا مش يعني تاريخ بيكرر نفسه ولكن نحن ما أخذنا خطوة جريئة وضوينا على الجرح وعالجناه. يعني دايما منأجل على اللبناني يعني مثل أبو ملحم خبريت أبو ملحم
ما حطينا لبنان على السكة بعد
للأسف مع أنه هو حاول. وإذا بفرجيك المشاريع اللي هو طرحها واللي أسسها واللي اشتغل عليها فعلا يعني من الفن يعني من المهرجانات مهرجانات بعلبة كان هو بأساسها هو اللي أسس هذا المهرجانات أكيد للدوافع أو شيء ثقافية واثنين لأزهار لبنان على الخريطة السياحية، أنه بعلبك من أهم المعابد
الرومانية
واليونانية، وطبعا إلى جانب كل هدول الاقتصادية. ما في خبرك بعلبك اليوم لمظلومة بهويتها السياحية والثقافية؟ بعلبك قديش كانت مهمة بالخمسينات والستينات، يعني كان يقصوها من كل بلدان العالم، مش عم نحكي شعر هلا،
تاريخ،
عم نحكي عن قلعة بتجسد التطور لمختلف الامبراطوريات اللي كانت تعتبر أنه البقاع هو المنطقة الخصبة أو أمح إذا بديك الإمبراطوريات، يعني هذا البقاع الخصب. لليوم للأسف الدولة اللبنانية مع تسكير الحدود تبعها من 50 سنة لهلا ما استفاد من هذا البقاع اللي كانت إمبراطوريات تتقاتل بين بعضها تاخذ هالشقفة مشان تأمن الأمن الغذائي تبعها ولا سكانها. وبالتالي إظهار لبعلبك اللي هي يعني حتى تخيل أنه من أهم استوديوهات الفن والإخراج والإنتاج بدوك كان اسمه استوديو معلبك، عم نحكي بخمسينات ستينات، واللي بيحضن إرث لبنان الثقافي.
أيام ما كان لبنان بأوج السياحة وعم يشتغل.
ليش؟ لأنه كان في رجل دولة، كان في رجال دولة حتى مصلحة الوطن قبل مصلحتهم الخاصة، وعم تتعب توصل لبنان على هذا المستوى. إلى جانب المهرجانات فيها نحكي كان إذاعة لبنان اللي هو حط الحجر الأساس لتلفزيون لبنان. بنحكي عن كازينو لبنان كان كمان على أيامه، يعني كل المرافق الاقتصادية والمرافق السياحية الأساسية
اللي أكيد كانت ما كان موظف جامعته بوقتها.
طبعا لا، على كل حال كانت محلية، يعني كانت صراعات كسروانية داخلية على
شو ما كان على
كازينو
على قدها. نعم.
وبالتالي يعني المشاريع اللي عم نحكي عنها مشاريع مهولة، حتى تشوف اليوم كيف بعضها، يعني مثلا الكهرباء اللي عملت العقدة العصر هلا، بعض أغلبية المحطات اللي تطورت من بعض الفرنسيين على أيامه هو،
يعني بوقتها كانت تجي الكهرباء 24
كان في سعة نوصل لهون. ما تنسي كان بعدنا ببداية تأسيس الشبكات الكهرباء.
أنا ما بتذكر من وقت ما خلقت لليوم في 24 ما بفزا قبلها كان في
تراجعت، يعني بالحرب
تراجعت.
وبالحرب كان يكون في كهرباء
بس مش 24
لا أسوأ التقنية
بأي مرحلة
ولا مرة
بحاجة.
بيروت دائما كان يكون هي أفضلية على غيرها
طبيعي، لأن العاصمة فيها الإدارات الرسمية و
طبعا ووجهة السياحة والأعمال بلبنان. ولكن للأسف اللي بزعلك مثلا أنه مش من زمان، من 10 سنين في ضيعة بعكار لأول مرة بيصلى
عمود كهرباء
الدولة المركزية، وهيدا يعني هيدا من أحدى مشاكل الدولة المركزية بلبنان، يعني والإنماء الغير متوازن لدرجة 50 سنة. هلا بتقليل لي طب هو كان رئيس جمهورية ليش ما حسن هودي أو ليش ما اشتغل عليهم كل هودي الأسئلة؟ طبعا بنحكي عن دولة فتية، يعني شو بده يلحق الواحد ب6 سنين؟ وهيدا الشخص إذا بدي كان رغم كل المشاريع الواعدة اللي كان عم بيقوم فيها وكل المشاريع اللي كانت عنده إياها طموحة جدا للبنان، ما قبل، يعني أول شيء ما قبل يترك الرئاسة لحتى لآخر لحظة، بس ما كان بوارد إنه يجدد لا ولاية تانية. وهون كمان هذا
ما كان عايش هيدا الصراع مثل ما اليوم بيعيشوه للتجديد وللمرة تانية
نعمل لنجدد. لا يعني بدالي شغلة هلا ما زال عم نحكي عن هذا الموضوع بالذات، إذا بنقرأ كل تاريخ لبنان عن مستوى رئاسة الجمهورية، لبنان واحدة من أوجه الديمقراطية تبعه أنه كل 6 سنين كان يغير رئيس، وهيدي كانت شغلة فريدة بالمنطقة بوقت كانت المنطقة عايشة على دكتاتور بيحكم من وقت ما يخلق ليموت، أو على ممالك وإمبراطوريات مثل دول الخليج اللي كانت بوقتها والمغرب العربي. البلد الوحيد اللي كان يغير رأس جمهورية بدون انقلابات بطريقة كتير ديمقراطية عبر انتخابات مجلس النواب كان لبنان. يعني من عدوا نحن من 43 حتى لل89 كان كل 6 سنين عنا رئيس جمهورية يتغير بطريقة ديمقراطية. مع فترة الاحتلال السوري، يعني مع الاحتلال السوري صار في عنا تجديد استثنائيا لرؤساء جمهوريات مثل الهراوي ولحود،
يعني هذه كانت اول تمديد بيكون مع رئيس الهراوي ورئيس الراحل.
طبعا هي كانت استثناءات اول مره بنشوفها، يعني
لانه صار في ضغط تدخل سوري اخر النهار،
يعني ضرب للديمقراطيه اللبنانيه انتهت مع هالمحاولات هيدي.
مع انه اذا بتجي تفكر بالمنطق بتقول اللي كانوا عم يشتغلوا عم بغيروا هن اللي كان بحق لهم يمكن يجددوا، اذا برك اللي اجا من بعدهم ما كفى بنفس الخط، مش هلا لما يكون كل شيء لورا بدنا نرجع نجدد. يعني
شوفي من قواعد الديمقراطيات بالعالم هي يعني ازاحه او بسميه نحن تبادل السلطه عظيم، يعني تكون في ديمقراطيه حقيقيه بده يكون في تبادل للسلطه، مثل هلا مثلا اللي عم بيصير بالولايات المتحده الامريكيه. ليش الأمريكان أو المواطنين الأمريكيين عندهم قلق من اللي عم بيصير بغض النظر هلأ عن الخلافات اللي كانت بالانتخابات؟ إذا ترامب رئيس جمهورية أمريكا ما بيفل بوقت
يعني ما بيسلم السلطة بغض النظر بطريقة
شو كانت أسباب. هيدا ضرب لمفهوم الديمقراطية لتبادل السلطة. يعني بغض النظر عن الأسباب، إذا حاسس فعلا أنه في غش بالانتخابات فيك تسلم المكتب وتحضر له يعني بطرق الديمقراطية والمؤسساتية، تضرب العهد جديد أو حي رأس جديد وتقول له تفضل أنت بالزعبر وصلت بحلنا نكمل، مش قصة تشبص بالكرسي. يعني هذا كمان بغض النظر نحبه ولا لا لترامب، بغض النظر عن بيسمعونا إذا ما ولا لا، بس فكرة عدم ترك المجال للشخص المنتخب أو للمسار الديمقراطي ياخد مجرى، هذه ضرب للديمقراطية. مش هيك كانت فكرة احترام الست سنين اللي هن السنين العهد كانت أساسية بالنظام اللبناني. وقت ضربناها ضربنا مفهوم الديمقراطية بلبنان.
شو أبرز العقبات اللي مرقت بعهد الرئيس كمال شمعون؟
عنا كذا مشكلة. هلا طبعا هو ورد مشكلة اقتصادية عمل جهده تيحسنها، هذه كانت شغلة جدا يعني مشهورة بعهد كمال شمعون. هلا حد هالأزمة الاقتصادية كان في أزمة سياسية كان بلشت عم تتبلور تاخد إطار مختلف. يعني بالأول كانت بلش مشكل عروبة وقومية لبنانية، بل القومية العربية قومية لبنانية، مع كمال شمعون بده يصعد التيار أكتر العروبة الاشتراكي، وخاصة بعد وصول عبد الناصر إلى السلطة بمصر عم نحكي هنا ب 52.
إلى جانب هيدا عناصر القوة أكتر صار،
إلى جانب هيدا في عندي كمان أرض عربية محتلة هي الأرض الفلسطينية من قبل إسرائيل. يعني هل حدثين هود الكبار رح يجي يعني رح يعني يرخوا بتقلن على فترة رئاسة كمال شمعون؟ للأسف الشارع اللبناني، لأنه الشارع الديمقراطي شارع حر، في حرية ثقافة، في حرية رأي، في حرية تشكيل أحزاب، في ميزة بتخلينا نكون احنا متفردين فيها عن المنطقة اللي حوالينا، أدت إلى أنه يتشكل كتير أحزاب معارضة وحركات وطنية سميت بديك المرحلة، وبلش لبنان يتقسم عموديا بشكل واضح بين يمين لبناني وبين يسار وطني عروبة يدعم القضية الفلسطينية.
ضروري هيدي الأزمة السياسية أنها تشوش على الإصلاح الاقتصادي اللي كان مطلوب، مش بسهول يعني إلا ما يطلع بمطرح فيه تعرقل
طبعاً
لبرنامج طبعاً. إصلاحي اقتصادي
لا طبعا. هلأ المشكلة اللي صار واللي هو يعني إذا بدك هون علامة استفهام كبيرة صارت، أنه هل سقوط كل معارضينه لكمال شمعون بالانتخابات 57 اللي صارت كان صدفة ولا كان في وراها ما بعرف زعبرة بالانتخابات؟ ولكن كل المسؤولين المعارضة بوقتها، كل قادة المعارضة اللي هن يعتبروا من الخط الوطني المعارض لخط كمال شمعون سقطوا بانتخابات النيابية اللي صارت.
يعني منه قليل؟
يعني
يعني ما كان قليل.
انتبه، هلا هو شخص عنده كاريزما وكان شخص بيقدر يجذب الناس وعنده خطاب سياسي كتير حد وواضح،
بس إلا ما يخرق حدا قد ما يكون عنده كاريزما
سقطوا كلهم للأسف. هذا الشيء خلى فعلا الحركات الوطنية بوقت اعتبر انه في زعبرة بالدق وفي ضغط دولي على هالحركة، وعبد الناصر راح يتكسر راسه هون اذا بنكمل هيك. يعني كل هاد المسائل.
بس وكان عنده دعم دولي
بهالمرحلة بالذات. ليك شو صار عمليا، صعود نجم عبد الناصر خلى رئيس جمهورية عنده مسؤولية مثل كمال شمعون يفكر انه اللعبة بطلت لعبة محلية داخلية، يعني منا انه بينه وبين
ما فيك تلتفت بس للوضع الداخلي، بدك تشوف تأثيرات الخارج وما يحصل في الخارج على
يعني بطلت قصة انتخابات بلدية ومخترة بتضيع تم نحل امور بينه وبين حالنا. صار في الدول العربية تمحورت ب يعني توزعت على محورين اذا بدك، محور اليساري السوفيتي مع عبد الناصر ومع سوريا ولاحقا اليمن شوي والسعودية اللي حياتهم بفترة كتير قصيرة، ومن تميل تاني صار في عندك محور أو إذا بدك اتفاق أكتر أمريكاني، هو اتفاق أو حلف بغداد اللي كان عراق هي جزء منه، تركيا كان جزء منه، إيران مع الشيه قبل الثورة الإسلامية كان جزء منه. وهون إذا بدك كمال شمعون بفضل علاقاته السياسية بصفته قريب كتير كان من الإنجليز بديك الوقت، وكل هالأنظمة اللي عم نحكي عنها الإنجليز كلنا دور فيها، كان تربط صداقة شخصية مثلا مع شاه إيران قبل ما يصير في ثورة إسلامية بإيران، كان تربط علاقة شخصية مع الأمير فيصل بالعراق، وبالتالي حط لبنان بهذا الخط مجرد لأنه ب 53 صار في حرب بسموها حرب قناة السويس بين فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على عبد الناصر. هون صار في مطالبة لبنانية يعني مطالبة داخلية من لبنان من كمي شمعون أنه يعلن قطع علاقة دبلوماسية مع هذه الدول اللي هي فرنسا وبريطانيا.
كيف بده يقطع؟
وهو بيعتبر أنه هذا الملف بحد ذاته والخطوة بحد ذاته هي ضرب لهوية لبنان، لأنه بالاتفاق أو المساق الوطني اتفقنا عليه لبنان لا هيك ولا هيك، وما في يكون مع حدا من هودي المحاور. عظيم. للأسف اللي خلى هالموضوع ما يكون لصالحه إذا بديك خسارة فرنسا وبريطانيا وأكيد إسرائيل بوجه عبد الناصر. ليش؟ لأنه لأول مرة بتاريخ العلاقات الدولية الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بيتفقوا مع بعضهم يدعموا عبد الناصر. يعني هذه كانت إذا بديك
كان عندهم مصلحة
الغرابة بالعلاقات الدولية، وهون خلى موقف كمي شمعون يكون سلبي جدا.
هيدا اللي حضر
بطريقة
هيدا اللي حضر الأرضية لفؤاد شهاب، جنرال فؤاد شهاب.
رح نجرب مش فيدك مشرحها هيدا نشوف كيف وصل فؤاد شهاب، لأنه الأمور تطورت كتير، وصل لمعركة مسلحة يعني مع كمي شمعون. وطبعا بظروف مثل هيدي وقت الجيش ما يكون يعني وقت يكون في مشكل داخلي والجيش يكون هو حامي الأمن الداخلي، بده قائد الجيش يستفيد من هذه المرحلة.
إذا كان بس هذه المؤسسة هي صمم الأمان لحديت هلأ رغم كل الأزمات بده يستفيد،
مع أنه هذه أنا بسميها معلش نكسة بالديمقراطية اللبنانية، أنه صار كل قائد جيش يمكن ينطر فرصة ذهبية من هالنوع أنه يجرب يلاقي جيش يحطه بمحل هو ضامن الأمان وصمام الأمان تيترشح على الجمهورية. يعني هي كمان شغلة كتير
كذا مرة عنا بالبنان.
عكس الديمقراطية مبدئيا، مع احترام لكل رؤساء الجمهورية وكل قادة الجيش اللي موجودين. وبالتالي تنرجع شوي نرد على هديك المرحلة، انه هالمحطات الصعبة تبع اللي قطع فيها كمي شمعون كي موقفه كتير كتير صعب، لانه صار في تجييش للمشاعر العروبة انه هاي اول مرة بينتصر قائد عربي على المخطط الامبريالي الاستعمار الغربي اللي هن فرنسا وبريطانيا ما تنسي. وطبعا هون لازم يكون يعني تنقدر نقرأ الصورة أكبر من هيك، أنه لأول مرة بعد قناة السويس بعد هيدي الحرب لأول مرة أمريكا بتدخل على المنطقة. يعني بتبطل بريطانيا وفرنسا هن المرجع بسياسة المنطقة، بتنسحب بريطانيا من اللعبة الشرق الأوسط وبتدخل محلها الولايات المتحدة الأمريكية، بتصير هي اللاعب الأساسي مع الاتحاد السوفيتي بالمنطقة. وهون بينتفق دور فرنسا وبريطانيا من بعد حرب قناة السويس. طبعا عبد الناصر لما فشل بمفاوضاته مع أمريكا وإسرائيل على أولا على مسألة سيناء، وتانيا على مسألة سد العالي، كان طالب مصاري للمساعدة تبنوا سد مي. تعرف مصر أهم مشكلة استراتيجية عندها هي تأمين المي، واليوم بعدهم مشاكل
مزيتها مع السد الجغرافية الكبيرة،
ما عندهم غير النيل هو رافد أساسي ومساحة كبيرة كتير، وعندك مع يعني تمدد
سكاني كمان،
وتمدد سكاني عم تحكي 80 مليون نسمة. يعني بده الواحد يقدر يأمنهم على القليل المي اللي بتنشرب
الأساسية.
وهلأ يعني ربطا باللي عم يصير اليوم، يعني مصر عندها أزمة كبيرة مع اللي عم يصير بالسودان مع أثيوبيا، يعني أنه لأنه عندنا اتفاقيات مع هالدول على 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 استعمال مي النيل اللي بتدفق من عندهم، يعني بتقطع عندهم بالأراضي، وبالتالي مشكلة استراتيجية كبيرة. هون بس فشلت مفاوضات عبد الناصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بقصة دعم السد العالي بسموه، دخل الاتحاد السوفيتي على الخط ومول هو السد. وهون طبعا لقى حاله عبد الناصر بشكل طبيعي ومباشر حليف للاتحاد السوفيتي، يعني حليف اليسار الدولي، يعني حليف الحركات الوطنية اللي هي ضد إسرائيل وضد الاحتلال الإسرائيلي وضد الولايات المتحدة الأمريكية. هون تأزمت الأمور كتير، ورح نبلش نسمع بمشاكل أمنية عم بيتعرض لبنان بآخر سنتين من عهد كمي شمعون، من اغتيال صحفيين لتهريب سلاح عبر الحدود لا كل هودي القصص، لانفجرت الأوضاع بشباط، وعم نحكي هون 58، وامتدت تقريبا 6 أشهر المعارك إن كان بالمناطق ولا كان ببيروت. والشاهدين على هذيك الفترة بيعتبروا أنه نفس الخطوط التماس اللي حنشوفها بال 75 رسمت ب 58 هي ذاتها كان ببيروت ولا بهود المناطق. وطبعا كمي شمعون بخبروا عنه أحد اللي كان يشتغلوا عنده بالبيت، بيته كان على فكرة بالأنطاري، يعني كان مع داخل الحمرة، وهذيك المناطق كان تعتبر بهذيك المرحلة بلشت شوي يكون عندها هويها أكتر
العربي
يساري عروبة، أنه بآخر شيء لوحده بالقصر هو وست زلفة شمعون، واضطر أنه يستعمل سلاحه الشخصي من شباك القصر تيرد الهجوم اللي عم بيصير عليه، إلى أن صار في تدخل طبعا للمارينز. وهون في علم استفهام كبير أنه المارينز توقيتهم بالتدخل، هل كان لمصلحة كم شمعون ولا كان من بعد سقوط بغداد عفوا العراق بعد الانقلاب اللي صار حزب البعث العراقي اخذ العراق صار في قلق عند الامريكيين انه ما يصير لبنان كمان فيهم انقلاب بعثي يساري وبالتالي فاتوا ساعدوا الوضع اللبناني انه يهدى وطبعا رحنا على المفاوضات وترشح وكان المرشح الافضل بوقتها كان قائد الجيش فؤاد الشهاب انه يحل مرحله انتقاليه.
يعني فينا نقول دكتور إلي الياس انه مع كل بكل مرحله وإلى ظروفها وعلى طول على طول اساس المشكله هي المحاور الخارجيه. صحيح. بس يمكن اذا بنجي نفكر فيها شوي لبنان ما بيقدر يكون عايش بلا ارتباطات وعلاقات خارجيه بس مش عم يعرف ينظمها حتى ما بقى تاثر على الداخل.
أول شيء ما في بلد بالعالم ما في عيش بلا علاقات دبلوماسية وعلاقات دولية.
ما فينا.
على كل مستويات عم نحكي تجارية اقتصادية ثقافية سياسية عسكرية كل شيء. نحن
يعني كنت لبناني ولا ما كنت لبناني أنت بحاجة لعلاقات خارجية.
طبعا. كيف ما يعني.
أول شيء. لبناني الهوى ولا مش لبناني الهوى يعني.
يعني كل دولة عندها حدود مشتركة مع دولة أخرى وبالتالي مجبورة تنظم علاقاتها مع وهذه بحد ذاتها هي علاقات دولية يعني ما نبلش من هون. هلا بتقليلي شو المشكل او شو متعلم من هديك المرحله ايه بنظره هيك سريعه على الامور وما بدنا كتير نعقدها. دائما لبنان بالمشاكل الدوليه كان يلاقي حاله انه عم بتلقى ضربات من هالمشاكل الدوليه من وراء اشخاص هن حطوا حالهم جنود لهالمحاور الاقليميه. يعني بمعنى بسيط اخر فضلوا يطبقوا سياسه هالمحاور على سياسة أو على مصلحة هيدا الوطن اللي هن مفروض يكونوا يعني تابعين لقلو ومفروض يكونوا عم بدافعوا عن مصلحته قبل كل شيء. ومن هون مسألة علاقة دولية هي شغلة حتمية لازم نحن نكون عنا دايما علاقات ولكن يعني مش انه ما كانوا شايفين المشكل اللي سبقونا او اللي اسسوا هالبلد قبل او اللي دفشوا على انه يعملوا هالنظام السياسي هذا. كانوا متفقين من الاول انه لبنان ما بيدخل بمحاور اقليميه لانه كانوا عارفين انه نحن اكبر غلطه بنوقع فيها وبيدمر لبنان لما ندخله بمحاور اقليميه اللي هو عمليا كلمه اللي بتلخص هذا الشيء هو الحياد الاجابه اليوم البطرك الراعي هو عم بيكون راس حربه بهذا الموضوع. وقت نتخلى عن فكره الحياد الاجابه ونبلش نجرب مثل ما صار ب 58 نطبق سياسة إقليمية داخل لبنان لأسباب دائما منغطيها نحن بأسباب داخلية أنه والله نحن دعمنا عبد الناصر لأنه بدنا نغير النظام اللبناني ونحسن شروطنا بالنظام اللبناني الداخلي.
نرجع للي كنت عم تقوله قبل شوي شو ما كان النظام إذا ما كان في رجال طبقه كما يجب.
تماما. يعني حتى لو كنت أنت رجل دولة بما معنى أنه أنت شايف مصلحة لبنان فوق الاعتبار مجرد ما أنك تدخل أو تسمح لتدخل خارجي تتحل أمورك الداخلية يعني خلنا فرطت اللعبة. وانتبه هذا اللي صار بالحرب لبنان. يعني اللبنانيين صحيح كان في يعني كانوا اوريدي خسروا سيادتهم الداخلية لأنه مضى اتفاق القاهرة وسمحوا لمجموعات مسلحة غير لبنانية تستعمل أراضي لبنان تعمل عمليات عسكرية من خلاله. ولكن لحظة اللي صار أنه صار في تدخل سوري تحت قصة القوات الردع العربية عظيم. هذا الشيء سمح أنه مجرد ما فاتها القوات العربية هيدي سمح لإسرائيل صار عندها زريعة كمان تدخل وبالتالي لبنان صار بفترة وجيزة جدا. يعني ب 78 بالطالع ما أشوف مقسوم شقفتين ثلاث شقفات عمليا شقفة أخذتها إسرائيل بجنوب وشقفة أخذتها سوريا بالبقاع بشمال وشقفة بعدها هي المنطقة الحرة واللي أصلا الإزاعة نحن فيها اليوم تسمت على اسمها المنطقة البلد الحر
للأسف.
يعني وبالتالي شوفي كيف مجرد ما نزحت بسياستنا الخارجية خلص لبنان بده يغرق لأن أول شيء بلد صغير تانية نحن ما عنا يعني ثقافة الهجوم واحتلال أراضي. نحن كل اللي بيبنا هو ندافع عن حالنا ونعمل جيش يقدر يحملنا بيوتنا ويحملنا عرضنا وشرفنا. وهون إذا بدك التاريخ لازم يعلمنا انه هالتجارب نحن خضناها بتقلنا انه ما فيكم تعيشوا غير بسياسة الحياد الإجابة وتبعدوا عن الصراعات الإقليمية وتكونوا قد ما فيكم مثل أرض للحوار وللمصالحة بين هالمجموعات وإلا عليكم السلام.
ليش كان له تقله حضوره بالغرب؟ يعني كان حضوره بالأمم المتحدة حضوره بالاجتماعات الغربية يكون له تقله ويكون يعني مصدر قلق للأشخاص.
هون عم شوي عم بتلمحلي من باب شارل مالك هيك الفيلسوف اللبناني الكبير لانه كمان كان وزير خارج لبنان ايام
كامل
شمعون. صحيح. يعني مشان شخوري لا كامل شمعون كان رئيس جمهوري كان وزير خارجيه عفوا. اول شيء لازم تنحط حالنا أول شيء بالتطورات الدولية بهديك الوقت. عم نحكي عن حرب عالمية تانية عم تنتهي.
نعم.
عم نحكي عن حاجة دولية لتأسيس منظمة دولية بترعى معاهدات واتفاقيات السلام وتكون أنجح من تجربتها السابقة اللي هي عصبة الأمم. وكان الشرط الأساسي للدخول يعني لتأسيس هالمنظمة أو للدخول إلى هالمنظمة يكون البلد مستقل ومعترف فيه دوليا. لبنان عمليا ب 43 واحدة من حصاناته الأساسية يعني يتحصن يصير دولة هي الاعتراف فيه. يعني هون برجع بعمل ريفرنس لخطاب البطريرك عريضة بعيد الميلاد 41 بيقول نحن مع استقلال لبنان التام ولكن بضمانة دولية. شو ضمانة دولية؟ يعني يعترفوا فينا دول العالم ولا مصير مثل الصومال، وهلا صرنا نحن قد الصومال عمليا بال 2020. اذا ما في ضمانة دولية واعتراف دولي نحن ما بنكون لنا
ان شاء الله ما يصير اسوء
أهمية وجودنا. هلا اكيد ان شاء الله ما بيصير اسوء
ان شاء الله.
الموضوع هو انه لبنان كيف تجاوب مع هيدي الخطوة، انه مجرد ما نحن صار في اعتراف دولي لنا حطينا كل تقلنا وطاقاتنا تجربتنا الانسانية حطيناها بهذا المحل، صرنا نحن بهديك الايام عم نحكي اول دولة تعددية عم بتعيش نظام مركزي وعم بتجرب تقول نحن اتفقنا نشارك السلطة. هيدا بحد ذاته خبرة إنسانية ما حدا عنده إياها بالعالم، ونحن كنا قدوة بهذا المجال. وهون شارل ميليك الفيلسوف اللبناني العظيم من هيدا الباب راهن على هيدا التجربة اللبنانية تيسمح أو تيقدر يحط لبنان على المسرح الدولي، إنه يا جماعة عليكم نحن رح نسعى بكل تقلنا نساعدكم بكل طاقاتنا مع أنه نحن بلد صغير ولكن وجودنا كتير كبير بالعالم، رح نحط تجربتنا الإنسانية نحطها بإطار فلسفي وقانوني ونشتغل على موضوع معاهدة حقوق الإنسان. هالمعاهدة بحد ذاتها هي تجربة تجربتنا اللبنانية على آخر 500 سنة. نحن لما نعطي حرية لبعضنا على كل المستويات الدينية والثقافية والفكرية واللغوية بنقدر نوصل لبر الأمان ونعيش مع بعض. وبالتالي شارل ميليك سند على هذه التجربة وراح طحش فيها للآخر بالأمم المتحدة. طبعا مش وحده، كان هو
في لجنة بطبيعة الحال
طبعا، والولايات المتحدة الأمريكية اللي كان داعمة بكل تقلب هذا الموضوع. وهون بدي أقول لك شغلة، أنه العالم مختلف شوية على فكرة حقوق الإنسان. يعني عندك طيارين بحقوق الإنسان، يعني في عندك حقوق إنسان غربي بامتياز مبني على تجربة اليهودية المسيحية اللي كمان مستندة على تجربة اليونانية الرومانية، وعندك ممالة تانية تجربة أخرى شوي صينية يعني عندها نظرة يسارية لحقوق الإنسان، يعني إنه هل الإنسان هو بالمطلق بياخد حقه ولا الدولة بتعطيه حق. يعني كان في هذا الصراع. شارل ميليك لعب دور بتثبيت المنطق الغربي وتثبيت منطق الإنسان العصري بهذاك الوقت لحقوق الإنسان ونجح فيها. وبالتالي صار هو لجانب مثقفين وفلاسفة كتير كبار يكون مسرحهم الفكري لبنان، وكان مصدر إلهام لكل هالمجموعات هذول. مشاكل لبنان وتقولنا احنا عنه انه هو اكبر من بلد، هو رسالة، رسالته بهالمحل انه هالانسان عم يعيش تجربة رائعة هون بتعدديته، عم يجرب يكون عم يعيش حياة سليمة. فينا نتعلم منه وفينا نجرب نطبقها ببلادنا اللي هي متعددة. هلا بتقولي اليوم لبنان وين صار بأي درجة؟ على كل حال احنا صرنا بأوطى الدرجات بس بشكل كتير سريع، لانه الاسباب واضحة ومعروفة. ما بدنا بدنا يحكوا بعضهم، في ناس مش معترفة برسالة لبنان ولا بهم لبنان يكون موجود، لانه هي بتضر ثقافتها وبتضر منطقة السياسي والعقائد.
طيب دكتور إلياس، ليش كان في توتر بالعلاقة حتى لما بطل بالسلطة الرئيس كاميل شامون؟ بقيت في توتر بالعلاقة مع الرئيس اللي إجا بعده اللي هو الرئيس شهاب، ما كانت العلاقة جيدة، علما أنه يمكن لأنه في خط
الثلاثي فؤاد شهاب. طبعا شوفي هلأ الموضوع يعني تكمل بالسرد التاريخي. المعركة اللي صارت أو ثورة 58 بسموها أو حرب لبنان 58 أو الحرب الأهلية تبع 58 لعدة تسميات على كل حال بالتاريخ، لأنه كل واحد بيشوفها من نظرة. كمان شعمون طبعا خروجه أو يعني عدم تجديده للرئاسة أو خلق هالجو المشحون على الأرض، مجرد ما أنه جرب يترك لبنان على خطه الدبلوماسي والدولي اللي هو معروف التاريخي، طبعا رح يخرج من السلطة، عم يحكي خارج من الرئاسة، ولكن رح يبلش يخلق قاعدة لبنانية انتخابية كتير كبيرة. كمان شمعون ما بيعمل زعيم لبناني قبل الرئاسة، بيعمل زعيم لبناني
بعد
الرئاسة. وهون ليش؟ لأنه اللبنانيين شافوا فيه هيدا الشخص قائد على كل مستويات، ولكن قائد شرس، سموه لقب النمر لأنه كان يدافع بشراسة عن الخط اللبناني أو على القيم اللبنانية. أسس من بعد رئاسته الحزب الوطني الأحرار اللي بيحمل باسمه معنيين، أول شيء أحرار بالمعنى السياسي وأحرار بالمعنى الاقتصادي. يعني كمية شمعون كان عنده يعني وحركته السياسية كلها كانت تؤمن بالليبرالية الاقتصادية حر. طبعا وهون بوقتها كان عز المشكل هو بين اقتصاد موجه
واقتصاد حر.
هو كان رايح بهذا الاتجاه ويقول لا لبنان ما بينجح إلا بهالطريقة هيدي، وجرب يطور مكان غلطان وتجربة البنانية الحالية. اليوم بتشوفه انه مش ممكن نرجع نروح على اليسار او نروح على الشرق، يعني ليك التاريخ كيف انه دايما مشاكلنا هي ذاتها، مثل هلا نتوجه الى الشرق بوقت نحس حالنا نحن ما مقدر نكون الا غربيين بمنطقنا الاقتصادي ومنطقة الحرية الاقتصادية،
او اقل اذا ما بدنا لهون ولهون اقل نكون حياديين من دون ما نكون عم نحاز بهوية بعيدة عن هويتنا
تماما. وبالتالي ليش صار فيه يعني ليش صار هو بموقع المعارضة للعهد الشاب؟ لانه طبعا يعني إذا بدنا نفند شوي شو اللي حصل بعد سنتين من انتخاب فؤاد شاب رئيس الجمهورية، طريقة إدارة فؤاد شاب للأمور حسب كمي شعمون عم نحكي هون كانت جد وسطية، وحتى على حساب المنطقة اللبناني بهديك الوقت. يعني عمل حكومة من أربعة واستعمل قوة الجيش والمخابرات توقف المشاكل، هذا الشيء ممكن يكون يمكن حل بهديك الوقت، ولكن الخطورة كانت حسب كمي شعمون انه سلم لبنان، سلم سياسة الخارجية للبنان الى عبد الناصر. يعني فؤاد شهاب هذه كانت غلطته الوحيدة انه عمل اتفاق معين مع عبد الناصر انه الملف اللبناني الداخلي بيضبطوا قد ما فيه وما بيخلي لبنان يكون ساحة لتوجه اصابع اتهام او ساحة مواجهة لعبد الناصر. عبد الناصر بيضمن امن لبنان وبيضمن ملفات المخيمات الفلسطينية، ما بخليها تكون بقر أمنية، لأنه أول مرة اللاجئ الفلسطيني بيتدخل بسياسة داخلية كان ب58. يعني نشوف تحركات من المخيمات دعما لبعض الحركات السياسية اللي كانت عم تصير والمظاهرات اللي كانت عم تصير.
ما هذا أكبر غلطة أنك تترك أمنك لحدا برات بلدك يهتم فيه إذا أنت مش مسؤول كبير بشكل مباشر عن أمنك. داش في قصص تقطع
ليك شو اللي صار عمليا؟ يعني مع وفاة عبد الناصر بال70 اللي كان هو ضمانت المخيمات الفلسطينية
بلشت تخرب،
انتقلت السلطة مباشرة، يعني انتقلت سلطة المخيمات من عبد الناصر إلى حافظ الأسد، صار هو المسؤول الأساسي، لأنه الدول العربية بهديك الوقت كان بلشت تعمل نوع من اتفاقيات ضمنية وتطبيع مع إسرائيل. بقيت سوريا هي أو الجمهورية العربية السورية مثل قادة هالمحور هيدا ورفع لواء المواجهة مع إسرائيل، مع أنه هذا الشيء بيّن أنه ولا مرة صار، واستلمت ملف الفلسطيني. يعني تخيل كيف
بما انه لبنان خطأ تاريخي بنتخيل الباقي،
بنجرب انه فينا نخربط فيه
بنجرب نفهم كل شيء صار ليش صار، لانه لبنان خطأ تاريخي
حسب الايديولوجيا البعثية السورية.
ايديولوجيا البعث مزبوط. خلينا اسمع شوية هيك رسائل وكمان نقرأ شوية فيسبوك، لانه بعد في كم شغلة بدي اسألك عنهم قبل ما يخلص وقت البرنامج. دكتور إليلياس
بونسوار، يعطيكم العافية. يعني للأسف العالم بيتطور بيمشي لقدام، نحن كرمالنا بنرجع لورا، بالثقافة عم نرجع لورا، بالتطور عم نرجع لورا، بالاقتصاد، بالصحة، بالسياسيين تبعولنا عم نرجع لورا. عم نقول رزق الله على أيام الشيخ بشير، رزق الله العشرين يوم، ورزق الله على أيام كميل شمعون. يعني شو بدنا نقول؟ منصير نستذكرون لحتى ناخد شوية أمل. كان في ثقافة حتى بالسياسيين، بالتخاطب بيناتهم كان في ثقافة، هلأ انحطاط وبين الجمهوريتين إن يبا أكمباري.
إيه للأسف. من برات لبنان تحية إليك ولضيفك دكتور إلي الياس، اللي عن جد كل خميس ببقى ناطره محاضر لبق بيقنعك بمحاضراته. من مونريال كندا بقولكم نهاركم سعيد، أجمل دورة تنشئة سياسية كانت مع حضرتك، شكرا لبنان الحر على هيك برامج مفيدة. أعزائي كل مرة بكون بده يقطع فيها البرنامج وبيتأخر لكم دقيقة بكون خايفة انه ما نقدر نسمعكم. هيدا فعلا برنامج تاريخي بالعمق بكل معنى الكلمة، ولازم يكون عم ينعاد دايما وعم يوصل لأكبر عدد من الناس. كمان على الفيسبوك مساء الخير لزينب ولغادة لجان من ألمانيا عم بتابعنا، أكيد عم بيعلقوا على موضوع تسكير الطرقات أنه ما بينفع، لازم يروح يسكروا بيوت السياسيين، الشعب ما ذنبه أنه يتحمل هيدا الشيء. كمان مساء الخير لنهاد وبقول جان لا عم بيعرضها انه لا بهالوقت لازم ينزل العالم على الطرقات، ويا ريت انا بلبنان كنت اول واحد نزلت على لبنان. مساء الخير انيتا. فادي اسمر بقول والله بفنزويلا ما بقى نفهم عليكم، كل سياسي لبناني بيقدر يحكي، الشطاره يعلم الكلام لساعات وساعات، وكيف اليوم كيف فكيف اليوم لبنان منكوب للعلم، اصغر سياسي لبناني عامل حاله افلاطون عصره. هلا ما بعرف على شو عم يبني رايه وشو قصده بهذا الموضوع. عم معنا اتصال او من اسم الاخبار عزيزي؟ اتصال على 09 218 233. رح ناخذ اتصال برجع بكمل واتساب عفوا الفيسبوك. الو
مساء الخير.
مساء النور، مين معي؟
يوسف سيدي.
اهلا يوسف.
مساء الخير إليك ولضيفك الدكتور إلياس رفيقنا وحبيب قلبنا.
أهلا يوسف، كيفك؟ اشتقنا لك.
كيفك؟ طمني عنك، مشتاقين لك والله. أنا أقول كل خميس بنطرك الناطة لحتى أسمعكم، لأنه برنامج كتير حلو وحب كتير تاريخ لبنان، وأنت ما فيناش نحن شهادتنا فيك مجروحة.
خليك يوسف.
مزبوط.
الله يقويك والله يعطيكم ألف عافية يا رب. بس أنا حبي أسلم عليكم.
كيف الفرزول؟
أوه عظيمي بتجنن، مسحة وبارد على الله وحلو كتير.
أيوة عزة.
وبتصير حلو أكثر بس نرجع شهادتنا مرة ثانية.
خليك. تشرف، ميرسي.
شكرا لك يا يوسف. شكرا لك. الياس صباغة بيقول من السويد عم يحكينا، الله يرحم النمر كميل شمعون. فادي أسمر، أحرار كانوا رجال ما عندهم غنج خوف أو تسييس، يا قاتل يا مقتول. لبنان صار عربي وليس ذو وجه عربي، لذلك لبنان انتهى، الفوضى والتخلف هن أسياد الموقف. كمان كلود شمعون، مساء الدكتور إلي، يرحم الرئيس كميل شمعون، رجل لن يتكرر. كمان في عنا بعد تعليق، لو الجيش اللبناني أبضاي كان حزب الله بعده عم يتدرب بإيران، بدك جيش ما يخاف إلا من الشيطان. ما بعرف إذا لازم يخاف من الشيطان حتى أسمع أصلا. رح أسمع كمان رسالة صوتية وبرجع بكمل معك.
رأيكم اتنيناتكم. بدي اسعد دكتور الياس، مزبوط يقال انه الرئيس شمعون لما نزل عن لما خلصت مدة ولايته بقي حاكم وبقي كل الولاء بالادارة له لفترة طويلة، يحكى كتير عنا هيدي القصة.
فينا نوضحها دكتور الي؟
ايه فينا نحكي عن هالموضوع. بتعرفي يعني مع تثبيت الكيان اللبناني بتكون عبر تثبيت المؤسسات. عظيم. يعني كمي شمعون كان عنده هيدا الهدف براسه، يثبت المؤسسات قد ما فيها ويقويها. كان عم يشتغل كتير على قوى الأمن الداخلي.
يعني ما فينا نقول انه عهد المؤسسات بس بلش مع رئيس شهاب، بلش يتحضر له مع رئيس كمي شمعون.
صحيح. هلأ مع فؤاد شهاب أضاف إشياء كتير، مثل مثلا الديوان المحاسبة اللي هو كان أساسي، بعد المصرف المركزي. يعني المفروض يعني عمليا تبقى السلطة خاصة بالدول الديمقراطية ما بيكون في ربتور أو قطع بين
عهد واحد،
بيكون في تداول واحد واستمرارية لمشاريع أساسية ما في اثنين ما يكونوا متفقين عليها.
نعم.
هلا مع كميل شمعون بموضوع الإدارات الـ يعني هون ما عنا معطيات عن الموضوع، ولكن بنحكي كتير بالسياسة بهدي المسائل. اللي لازم نعرفه انه لا، كان عنده مونة كتير كبيرة على الدراك وعلى قيادة الجيش، حتى بمرحلة بداية الأحداث. إذا بدك أغلبية ضباط الجيش كانوا يعني إذا بدك بيميلوا أكتر لسياسة كمي شمعون. عم نحكي كل ضباط جيش لبنان اللي كانوا بداية الأحداث، إن اللي انشأوا عن أو إذا بدك تركوا فكرة انتماء جيش يقعد على جنب ويكون عروبي وعملوا جيش لبنان وشاركوا بمعركة الزعتر. لا، كان عنده أكيد أشخاص موالين، وكان شخصية كتير كتير مهمة. يعني كان يتقاسم الشارع المسيحي إذا بدي،
بس مش ضروري يكونوا هودي
إنه معه بحزب أو أتباعه.
ايه فيه يكونوا موالين مؤيدين.
بقول شغلي كمان، كمان شمعون من القياديين الليل اللي كان فيه ناس تتبعه وتتسمع له وتنضوي تحت حزبه من كل الطوائف اللبنانية. عم نحكي عن مجموعات درزية كتير كبيرة، عم نحكي عن مجموعات سنية كتير كبيرة كانت تابعة له بالحزب، إلى جانب طبعا الأكترية كانت مسيحية بهداك الوقت.
يعني من وقتها كان عبر للطوائف. عنا كمان اتصال على 09 218 233، يمكن آخر اتصال لأنه قرب وقتنا. في اتصالين، طيب ناخدهم. ألو.
ألو.
أهلا.
بونسواريك.
بونسوار.
أنا بدي أعطيك مثل عن رئيس كمي شمعون.
نعم.
أنا كنت موظف أيامه بالرجي.
نعم.
بسنة كانت تفيع عنا من لبنان على الأرض ما حدا عم ياخده.
صح. نعم.
بعت ورا السفير الامريكاني قال له يا بتاخذ كل التفاح ولا ما بتصوت ولا اله ولا علبة دخان على لبنان امريكانيه. طب قال له هالطاري وقال له يلا معك، فصار في يومين بده يكون التفاح كله من ايه مع بنك التبيه.
حلو.
شو رايك؟
حلو كثير.
رئيس جمهوريه.
نعم
صح.
قال له ممنوع تصوت على المدخين الخارجي اما تاخذ كره التفاح من لبنان.
نعم
هاي ايامي انا على حقيقي عمري 85 سنه.
إيه الله يطول بعمرك.
والله ما نجيبك من شلون ثاني او مش جميل ما نجيبون.
نعم صحيح.
يلا يعطيك العافيه.
شكرا لك. كمان اتصال. الو
الو بونسوار.
بونسوار
شيخ نسيب معك.
اهلا تفضل.
لأستاذ إلي ولإليك على هالبرنامج الحلو.
شكرا لك.
بدي مري شغلة حلوة كمان.
نعم.
بعهد الرئيس كميل شمعون صار في هزة صغيرة هبط كم بيت دغري. هو بيعطي بيتصل بجون فوستر دالس كان وزير خارجية أمريكا وبيقول له خرب لبنان. هو كم بيت هيك تهبط وكعكر ونطفي. بيبعث له المصاري بيوزع للعالم كلها حديد وترابي وكل العالم بتضيع بتعمل عوني. كانت كل السطوح تراب صارت كلها بطعم من وقتها ما عاد في السطوح تراب إلا شيء قليل.
نعم.
يعني هيدي بكل لبنان يعني ما كان في استثناء من الشمال لجنوب للبقاع لجبل لبنان كله صارت كل البيوت كلها سقفة بطعم.
ما كان في محسوبيات.
يعني هيدا زلمي يعني رئيس بينحكى فيه وبعدين فؤاد الشيب والشيخ بشير هيدولي مرقوا ومنتمنى يجي رئيس مثلون حتى ينقذ لبنان ويحيي لبنان بالمشاريع اللي عملوها وبالخطط اللي عملوها.
شكرا كثير لك.
كمان لكم ميرسي كثير على البرنامج الحلو.
شكرا لك دكتور إلي. إذا بدنا نعمل خلاصة هالحلقة نحن بلشنا الحلقة بخلاصة يمكن بس بدنا نكمل هالخلاصة بآخر الحلقة نعمل شوية تاكي مقارنة إنه اليوم عنا أمل إذا في أشخاص بيشتغلوا فعلا لمصلحة لبنان. كيف نختم الحلقة؟
أنا كان بدي أقول هذه الفكرة أديكو إنه للأسف يعني هيدا الجيل من بيناتهم أنا يعني خلقنا على على جو هيك من النق واليأس بمجتمعنا من الدولة وكيف صارت من السياسيين وكيف يعني هالعادة الفساد اللي موجودة المستشرية وعدم وجود فعلا رجال الدولة حقيقيين. هيدي فينا نكسرها بسهولة لما عن جد ناخد جرأة ونقول بدنا نبلش نتعلم من رجالات لبنان مش من رجالات العالم. لبنان كيف قدروا بفترة وجيزة من عمر هذا البلد ينجحوه ويحطوه بمصاف الدول الراقية. تخيل نحن كنا ثالث دولة بالدخل الفردي بالستينات. يعني عم نحكي بشيء مهول. اليوم يمكن من سنك لورا كنا نعتبر هذا الشيء عادي انه اوكي كنا هيك بس انه اليوم اذا بطلع فيه من منظار نحن وين وصلنا وين كنا لا معلش يعني
اذا برات التكنولوجيا ولقد كنا
سياسيين
كيف اليوم
بيحملوا يعني خاصة رجال السياسة مثل رئيس شمعون وغيرهم بيحمل انه نتمعن ب طريقة إدارتهم للملفات وكيف عالجوا ملفات لبنانية لأنه بعدها هي ذاتها شائكة مثل اليوم. وبلكي على أمل أنه نتعلم منهم ونشوف كيف فينا نحسن بهذا البلد بالطريقة اللي هنا حسنوا فيها.
إن شاء الله. على كل حال الرئيس شمعون اسمه ارتبط بأسامي كتير ناس وقتها كانوا عم يشتغلوا بالسياسة مع بعض فكمان طبعا. كان في أسامي كتير نظيفة وكتير
صحيح.
اشتغلت لمصلحة لبنان ومنهم كان لهم دور سياسي ومنهم كان لهم دور فكري ثقافي أكتر صح. خلينا نقول سؤال أخير بنختم فيه حكي عنه الموضوع أكتر من مرة بس دفيك بنص دقيقة دكتور إليم. جورج عبدو عم بيقول المشكلة بلبنان تاريخيا من 1920 حتى اليوم في عنا انقسام عمودي ما ارتحنا ولا نهار. ممكن الحل بالفيدرالية. يمكن مش متابع الحلقة اللي حكيناها تحديدا عن الفيدرالية عند حكي عن الموضوع بس فينا بنختصر بنصية
الحل ببلش لما نعترف بهذا الاختلاف ونشوف كيف نبلش نطبق نظام سياسي
صح
بيشبه هذا الاختلاف
يعني ما خص الفيدرالية
بيعطيه ضمانة بيعطيه أمان للخلاف وما بيخليه يوصل لمعركة سياسية وعسكرية.
ايه تيضل لبنان التعدد النموذج الرسالة
ولبنان مش حالته فريدة كل دول العالم عندها نفس الخلافات.
نعم بشكرك كثير دكتور إلياس مثل كل أسبوع حلقة مشوقة أكثر من حلقة يعطيك ألف عافية. الباحث بالشؤون التاريخية دكتور إلياس من دكتور إلي من بيتر حشاش من فريدي سيبا مني أنا بقولكم شكرا إلى اللقاء تحية وطن.